وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
من سروري كل شعوري عني بيئة ارفع صلاتي سر وجودي عز خلودي مبدأ وسيرة حياتي عندي غاية للنهاية بيها تتجسد صفاتي مدحي يحلى الهادي وهلة عدة الساعات مماتي للممات للممات لا أتردد. صلوات صلوات على محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
أبكي حبي هذا قلبي بالوفا نعيد نتطباعه عطفه ينبض طبعه يرفض ساعة للدين صياعه سامي قصدي وأنا عندي للحشر أكبر بضاعة بالقيامة للسلامة فاطمة با بالشفاعة فاطمة با بالشفاعة والسبيل للجليل بضعة أحمد. صلوات 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 على محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
خصها الله عليها صلى فاطمة كب سماءه مجتباها من هداها وطاها سيد أنبياءه وبولاها وبرضاها قارن البار رضاءه واللي يسمع خلي يقنع واصل اللي لدعائه بيقين لا يلين أمر مسدد. صلوات 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 على محمد.
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد.
المخالف مو عواطف هذه صرخة من يقيني عن عقيدة بالصمادة بعتك مل الديني لو تناشد عندي شاهد عالفرق بينك وبيني انت خاسر وانا باكر انت خاسر وانا باكر اخذ كتاب بيميني اخذ كتاب بيميني ما تقول والبتول عليك تشهد. صلوات 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 على محمد.
صلوات صلوات صلوات
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وتجاربه الشخصية والعملية في هذا الخصوص. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول مواقف الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه ودعوته لتوحيد الصفوف المسلمين وعزتهم ورفع شأن الإسلام في أرجاء المعمورة.
عزيزي المستمع الكريم، لقد بادرت الثورة الإسلامية العظيمة في إيران بقيادة الإمام الخميني طيب الله ثراه، بادرت بلطف الله وجهود الإمام الراحل إلى جمع صفوف المسلمين وتوحيد كلمتهم ووضع استراتيجية إسلامية، ومهدت الطريق لعزة المؤمنين في العالم من خلال الدعوة للتعاضد والاتحاد. وفي هذا المجال فإن أهم وأعظم ما قام به الإمام الخميني طيب الله ثراه توحيد صفوف المسلمين، وقد تحقق ذلك في ظل توجيهاته الحكيمة ودعواته المتكررة للوحدة. وكذلك فإن أهم ما يمكن أن نثمن من إنجازات أساسية للثورة الإسلامية هي الحفاظ على الوحدة بين المسلمين. ويعتبر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من أكبر الدعاة والمنادين للوحدة بين المسلمين، وكانت كل جهوده وأماله تنصب على هذه القضية ويعمل بإخلاص لتحقيقها. وصار رضوان الله تعالى عليه يمثل همزة الوصل بين المسلمين ورمز عزتهم وقوتهم.
أيها الأخوة والأخوات، تعتبر الوحدة الإسلامية من أهم المحاور التي يرتكز عليها كيان المسلمين، والتي يدور حولها نزاع قوي بين دعاة الوحدة وأعداء الإسلام وعملائهم. وجاءت الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه لتلم شمل المسلمين وتدعوهم لهذه الوحدة، وحدة الإسلام والمسلمين ووحدة الكلمة. وهذه المسألة توضح أهمية هذا الموضوع لدى الجانبين، لأن المسلمين لا يقدرون من دون الوحدة على تحقيق عظمتهم وعزتهم واستعادة مجدهم، وكذلك فإن هذه الوحدة تبدد كل أحلام وأطماع أعداء الإسلام في زرع الفتنة والإيقاع بين أبناء الأمة الإسلامية، ولهذا دعا قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه إلى إحياء هذا المجد وإقامة أسبوع الوحدة وتضمين شعار الوحدة في قوانين الجمهورية الإسلامية وحرية أتباع المذاهب المختلفة بالعمل وفق عقائدهم، وهذه المسألة هي من الدعائم الأساسية للوحدة.
حضرات المستمعين الكرام، لقد كان الإمام الراحل العظيم يتابع قضايا المسلمين ووحدتهم في كل مناسبة، ويهتم بهذا الموضوع اهتماما بالغا، وأنه من دعاة الوحدة الحقيقيين، ولعل أهم عمل قام به سماحته هو توحيده لصفوف المسلمين وجعلهم قوة ترهب الأعداء ويحسبون لها حسابها، لأنه أدرك بأن المسلمين لا يمكنهم استعادة عظمتهم من دون الوحدة ورص الصفوف. ونحن نرى اليوم أن النظام الإسلامي أطلق الحرية الدينية لجميع المذاهب الإسلامية للعمل بعقائدها وأفكارها، ومستوى فكر القائد الفقيه العادل هو أهم دعامة للوحدة الإسلامية، كما أن أحياء الشعائر الإسلامية مثل صلاة الجمعة والحج الذي سعت إليها الثورة الإسلامية هي من نماذج دعوة المسلمين للوحدة ونبذ الخلافات. ولذا فإننا نجد الاستكبار يسعى دائما لقلب الحقائق وتشويه صورة الثورة الإسلامية وقياداتها الحكيمة.
أعزائنا المستمعين، لقد اختط الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه هذا النهج في حياته بثقة وإخلاص منذ البداية، ليس في إيران فحسب، بل في كل المواقع الإسلامية. لقد صنع الوعي والتحدي والوضوح في النهج والسيرة والدعوة للتوحد، لذلك لم يأبه سماحته بما يتقوله المتقولون. واستطاع الإمام الخميني أن يرسم صورة المرجع الذي تحتاجه الأمة في جميع مراحلها، فقد حقق الإمام فكرة الإصلاحي الثوري على الواقع الإسلامي دون أن يأبه بردود الفعل المضادة، وتلك هي القيمة الحقيقية للمشروع الإصلاحي الذي بدأه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، وتلك هي الصفة الأساسية للمصلح، فليس هناك ما يضعف العزم عنده ما دامت الرؤية واضحة، وهذا ما جعل الأمة تلتف حوله لأنها وجدت فيه القائد الواثق من نفسه ومشروعه وأمته، فمنحته كل الثقة والولاء.
إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام هذا اللقاء من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأكارم، نحييكم ونرحب بحضراتكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لمواد برامجنا. بعد لقائي بحضراتكم هذا ندعوكم للاستماع إلى برنامج تحت عنوان مع كتاب الله. عند 12:34 نقدم لكم برنامج مع الصادقين، ثم نور وبلاغة الذي يقدم لكم على مدى حوالي 6 دقائق. عرض موجز لأهم الأنباء يأتيكم على رأس الساعة 1. أيها الأكارم، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم على رأس الساعة 1:07 على مدى 47 دقيقة، وهي بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي في تفسير قوله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. بعد المحاضرة الإسلامية ندعوكم للاستماع إلى نشرة حصاد الظهير على مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في تمام الساعة 2:27، وعلى رأس الساعة 3 موعدكم مع عرض موجز لأهم الأنباء، ويليها صفحات من التاريخ. تتابعونا معنا على رأس الساعة 3:15 لقاء فلسطين اليوم، ونتابع وإياكم آخر التطورات على الساحة الفلسطينية. الكل لديه أولويات بعيدة عنك، فإن لم تحب نفسك لن يحبك الآخرون. السعادة لقلوبكم جميعا. حياكم الله والسلام عليكم.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة لكم، وها نحن في لقاء جديد مع كتاب الله ومعكم، فأهلا ومرحبا. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، فأهلا وسهلا بسماحتك.
أهلا وسهلا بكم
سمحت الشيخ. نبدأ هذا اللقاء بخير الكلم، حيث يقول تعالى في الآية 55 من سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. أثرنا حديثا حول الولاية في اللقاء الماضي، ونستأنف هذا الحديث في هذا اللقاء إن شاء الله. وعودا على بدء، قلتم في نهاية اللقاء الماضي بأن الولاية المذكورة في الآية الكريمة هي واحدة، سواء لله أو للرسول أو للذين آمنوا.
نعم، هذا مقتضى السياق طبعا.
هذا مقتضى السياق. إذن هذا أيضا يقتضي أن نتعرف على معنى الولاية التي لله سبحانه وتعالى، حتى نتعرف على الولاية الأخرى التي هي للرسول والذين آمنوا. فما معنى هذه الولاية؟
إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين. قد ذكر الله سبحانه لنفسه من الولاية ولايتان: ولاية تكوينية، الولاية التكوينية والولاية التشريعية، أو لنقل الولاية الحقيقية والولاية الاعتبارية. الولاية التكوينية التي تصحح له التصرف في كل شيء وتدبير أمر الخلق بما شاء وكيف شاء، كما قال تعالى في سورة السجدة الآية الرابعة: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون.
هذه ولاية تكوينية.
التكوينية.
نعم.
طبعا وربما لحق بهذا الباب ولاية النصرة، كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله مولاه الذين آمنوا وأن نعم. الكافرين
لا مولى لهم.
سورة محمد صلى الله عليه وآله الآية 11. ذكر أيضا تبارك وتعالى لنفسه الولاية على المؤمنين فيما يرجع إلى أمر دينهم من تشريع الشريعة والهداية والإرشاد والتوفيق ونحو ذلك، كقوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، سورة البقرة الآية 257، وقوله تعالى: والله ولي المؤمنين في آل عمران الآية 68. فهذا ما ذكره الله من ولاية، من ولاية نفسه في كلامه، ويرجع محصلها كما قلنا إلى ولاية التكوين وولاية التشريع. هذا في الولاية لله. هناك ولاية أيضا في الآية أو في غيرها للنبي صلى الله عليه وآله.
نعم، طبعا إذا ذكرنا مصطلح الولاية التكوينية فيندرج تحت هذا المصطلح كل المصطلحات الباقية، لأن الولاية التكوينية تقتضي الولاية التشريعية أيضا.
نعم، على المباني وعلى أصح المباني وكذلك.
نعم. إذن
وقد ذكر الله سبحانه سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله من الولاية التي تخصه الولاية التشريعية، وهي القيام بالتشريع والدعوة وتربية الأمة والحكم فيهم والقضاء في أمرهم. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، سورة الأحزاب الآية 6.
نعم.
وفي معنى قوله تعالى: أن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، سورة النساء الآية 105.
نعم، هذه ولاية تشريعية. تفضل.
هذه ولاية تشريعية
بأمر الله سبحانه،
بأمر الله تبارك وتعالى.
نعم.
يجمع الجميع أن له صلى الله عليه وآله الولاية على الأمة في سوقهم إلى الله والحكم فيهم والقضاء عليهم في جميع شؤونهم، فله عليهم الإطاعة المطلقة بغير تقييد بدون حد.
نعم.
فله عليهم الإطاعة المطلقة. نعم. فترجع ولايته بهذا، ولاية النبي صلى الله عليه وآله، إلى ولاية الله، وهذا معنى الولاية الطولية.
نعم.
ترجع إلى ولاية الله وليست مستقلة، هي بالتبع. نعم. لولاية الله تبارك وتعالى، الولاية التي أولا وبالذات هي لله وبالأصالة لله.
الرسول فقد أطاع الله.
آه.
نعم.
وهذه الولاية التشريعية. ونعني بذلك أن له صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول علامة الطباطبائي، التقدم عليهم بافتراض الطاعة، لأن طاعته صلى الله عليه وآله طاعة الله، فولايته ولاية الله. هذه المعاني نستحضرها قبل أن نصل إلى المفردة الثالثة.
نعم.
طبعا كما يدل عليه الآيات السابقة من بعض ما قرأناه مما ذكره العلامة الطباطبائي في تفسيره الشريف. وهذا المعنى من الولاية لله ورسوله هو الذي تذكره الآية التي هي في محل البحث: إنما وليكم الله ورسوله، لاحظ وليكم لم تقل أولياءكم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أسندت هذه الأمور الثلاثة إلى الولي الواحد.
نعم.
هذا العد للولاية الثلاثة أو للثلاثة المذكورين في الآية وإسنادهم إلى الولي يقتضي أن الولاية من سنخ واحد.
نعم.
من سنخ واحد. فلو كانت، يعني خلاصة ما نقوله من دلالة السياق، أن هذه الولاية ولاية واحدة هي لله سبحانه بالأصالة ولرسوله وللذين آمنوا بهذه الصفات المخصوصة بالتبع وبإذن.
نعم.
من الله تبارك وتعالى.
نعم.
هذا إن شاء الله واضح.
نعم.
لو كانت الآية المنسوبة إلى الله تعالى في الآية غير المنسوبة إلى الذين آمنوا، غيرها كما يقول وكما يدعي المخالف طبعا، والمقام مقام التباس، كان الأنسب أن تفرد ولاية أخرى للمؤمنين، يكرر ذكر الولي أو الولاية للمؤمنين.
نعم.
لو كان هناك ثمة ولاية أخرى تختلف عن ولاية الله وولاية رسوله، والمقامها مقام التباس.
نعم.
كما هذا يحصل في آيات أخرى، فنجد أن اللفظة تكرر حتى تفيد هذا المعنى، أن هناك تغاير.
نعم.
ولو بوجه من الوجوه بين المعنيين، كما في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في سورة النساء 59، وحيث لم يحصل ذلك فدل هذا على أن الولاية بمعنى واحد في الثلاثة المذكورين لله ولرسوله وللذين آمنوا بتلك الصفات التي لحقتهم.
نعم.
أما هذا السؤال نطرحه، لماذا جاء لفظ الآية وهو وليكم مفردا ولم يكن بلفظ الجمع؟
هنا جاءت بلفظ الجمع هنا في الآية، والذين آمنوا،
إنما وليكم الله، مقصود الولي.
الولي نعم.
الولي
نعم.
مع أن الذين آمنوا جمع.
جمع نعم.
قد وجه المفسرون، وجهه المفسرون بكون الولاية ذات معنى واحد، بأنها ذات معنى واحد هو لله سبحانه وتعالى على الأصالة ولغيره بالتبع.
نعم.
هذا توجيه ما قد يقال من إشكالات في هذا الخصوص.
نعم.
طبعا لا نستطيع أن نرد الإشكالات الأخرى إلا أنها ضعيفة بالقياس إلى ما ذكرناه.
نعم.
ويمكن للأخوة الرجوع إلى التفصيل في البحوث المستقلة في هذا المجال، لا سيما طبعا في التفسير الشريف، تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية.
نعم. أيضا هناك رأي يطرح ردا أو اعتراضا على رأي الإمامية، وهو الذي يقول لو كانت هذه الآية
نعم.
تعني ولاية التصرف وهي في علي بن أبي طالب المقصود نعم. بها علي بن أبي طالب، إذن لجأت بصيغة المفرد، فما هو الرد على هذا الاعتراض؟
نعم، ليس من شك في أن كلمة الولي لا تعني الناصر والمحب، هذه مقدمة ثم
هنا يعني.
وأيضا يأتي الكلام فيما ذكرتمه.
نعم.
لا تعني الناصر والمحب، لماذا؟ لأن الولاية التي هي بمعنى الحب أو النصرة لا تنحصر في من يؤدون الصلاة ويؤتون الزكاة
نعم.
وهم راكعون، بل تشمل كل المسلمين الذين يجب أن يتحابوا فيما بينهم وينصر بعضهم البعض، حتى أولئك الذين لا زكاة عليهم أو لا يمتلكون أساسا شيئا حتى يؤدوه أو يدفعوه كزكاة. ومن هنا يتضح أن المراد من كلمة ولي في هذه الآية هو ولاية الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية خاصة.
نعم.
هذا. ثم الشيء الآخر اللي نذكره بخصوص ما ذكرتموه هو أنه جاء كثيرا في اللغة العربية وفي استعمالات القرآن وغيرها أنه يطلق لفظ الجمع ويراد به المفرد، فهنا المفرد الشخص الذي نزلت بحقه الآية هو علي بن أبي طالب، ولكن على المباني الخاصة وعلى الروايات الخاصة من
هذا متفق عليه من قبل الجميع،
متفق عليه،
ولكن المختلف عليه هو معنى الولاية.
هو معنى الولاية
نعم.
لكن الذي أفادته
حتى أن ولاية الأمر أيضا تأخذ معاني كثيرة.
نعم.
يعني ليست واحدة عند الجميع، ولاية الأمر عند الإمامية غير ولاية الأمر عند الآخرين،
لكن ولاية الأمر عند الإمامية هي بمعناها الواسع، أي نعم. الإطاعة المطلقة.
نعم.
الإطاعة المطلقة كالإطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وآله.
نعم.
وهذا يفترض فيه أنهم معصومون، ويفترض فيه أيضا أن هناك نصا عليهم وغير نعم. ذلك من الأمور. فولاية الأمر عند الإمامية عند مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام معناها أوسع مما ذكره إخوتنا المسلمون من المذاهب الأخرى، فهي ولاية الأمر والإشراف وحق التصرف والزعامة المادية والمعنوية خاصة، وقد جاءت مقترنة كما قلنا مع ولاية الله وولاية النبي، حيث جاءت الولاية الثلاث في جملة واحدة. وبهذه الصورة فإن الآية تعتبر نصا قرآنيا يدل على ولاية وإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام للمسلمين، شهادة الأحاديث والمفسرين واللغويين في هذا المجال، الذي لا شك ولا ريب أن الروايات في هذا المجال مستفيضة إن لم نقل أنها متواترة.
جيد. سمعت الشيخ ذكرتم مصطلحات من قبيل الولاية التكوينية والولاية التشريعية.
نعم.
هنا الولاية التي للمؤمنين
نعم.
أو التي للأئمة عليهم السلام
بالخصوص. نعم.
نعم، لأنهم المصداق للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هم نعم. المصداق الأوحد.
نعم.
نعم.
بالتأكيد.
نعم. هذه الولاية هنا ولاية تكوينية أم ولاية تشريعية؟
الولاية هنا الولاية التشريعية.
نعم. فلماذا يقول البعض بالولاية التكوينية بالنسبة للرسول والأئمة؟
هذا بالاستناد إلى أدلة أخرى.
نعم.
ولا يعد أنه إذا عمل النظر بشدة ربما يمكن الاستدلال على الولاية التكوينية من هذه الآية، ولكن على كل حال توجد أدلة أخرى وفيرة نقلية وعقلية على ثبوت الولاية التكوينية لهم. نعم. إما بمعناها المطلق أو بمعناها الأقل من المطلق.
كيف يعني؟ ماذا تقصدون بالمعنى المطلق والمعنى الأقل من المطلق؟
يعني وإن كان هذا
الولاية التكوينية، الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى مفهومة. نعم. ومعروفة.
نعم.
الولاية التكوينية كيف تكون للمخلوق؟ سواء كان هذا المخلوق رسولا أو إماما،
كما كانت للملائكة والمدبرات أمرا أو
يعني إذن بأمر الله سبحانه وتعالى.
نعم بالتأكيد.
فلو قلنا هنا أو القائلون بأن الولاية التكوينية أيضا ثابتة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم،
سيمكن أن تثبت في غيره
والأئمة عليهم السلام. هنا يعني لا ضير فيه طالما أن الأمر بيد الله وبإذن الله سبحانه وتعالى.
نعم.
سواء أن الولاية التكوينية لله سبحانه وتعالى هي متأصل
بالاستقلال ومتأصلة وذاتية.
نعم.
لله.
نعم. ولكن نعم. بالنسبة للآخرين يعني الرسول والأئمة هي بتتبع أيضا.
نعم بتتبع وبإذن الله تبارك وتعالى،
كما أن الولاية أيضا هي بتتبع بالنسبة لهم،
كما أن الولاية
تشنها. أما بالأصالة بالنسبة لله سبحانه
لله
وتعالى
تبارك وتعالى،
فهذا منطقيا وعقليا لا ضير فيه،
لا ضير فيه أبدا. نعم. وقد ثبت ذلك أيضا في الأنبياء سلام الله عليهم السابقين.
نعم.
ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره. نعم. طبعا هنا أمره ليس أمرا تشريعيا، وإنما هو المراد به الأمر التكويني.
نعم.
فإذا كانت ثابتة في الأنبياء بنحو معين فهي أولى أن تثبت في النبي صلى الله عليه وآله.
نعم.
ودلت الأدلة بشكل قاطع على أن ما للنبي للأئمة عليهم السلام إلا ما خرج بالدليل القاطع كخاتمية النبوة له صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسنتم. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر إلى سماحة الشيخ خضر الأسدي وإلى الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
الإسلام ممن ضلنا
الله ربي خالقي و...
ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي الله ربي خالقي ومؤيدي والمصطفى خير البرايا مرشدي
براية التوحيد دوما في يدي ولحملها قدمت يومي وغدي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم هم عدتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم
مع الصادقين
هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء
الرحمن الرحيم
الأقربون
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أقمار الصادقين هو العالم الكبير والشهيد المظلوم ربيب الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو محمد ابن الخليفة الأول أبي بكر، محمد ابن أبي بكر، كما في الروايات يعني ورد في الأحاديث هو من حواري أمير المؤمنين عليه السلام، كما أنه عديل للحسين بأبيه وأمي، عديل الحسين لأن الحسين عليه السلام إحدى زوجاته وهي أم الإمام السجاد بأبيه وأمي، والثانية أختها شيابانويه بنت يزدجرد، هذه أيضا تزوجها محمد العالم الكبير محمد ربيب أمير المؤمنين ابن أبي باك، فهو إذن عديل الحسين عليه السلام، الحسين زوجته شاهزنان وهذه شيابانوي زوجته. أمه أم محمد أسماء بنت عميس، وصاحب مروج الذهب يصفه محمد ابن أبي باكر بأنه سمي بعابد قريش. هناك حديث عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قوله إن المحامدة تأبى أن يعصى الله، فقيل ومن المحامدة؟ فقال محمد بن حذيفة ومحمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر. وفي كلام آخر للإمام أمير المؤمنين وصف محمدا بأنه كان عبدا لله صالحا ولنا ولدا بارا. هذا محمد ابن أبي بكر ولادته كانت في حجة الوداع، لأن أمه أسماء كانت حاجة مع زوجها أبي بكر، وفي مسجد الشجرة ولد محمد سنة العاشرة من الهجرة. والسير تقول بأن أسماء بنت عميس تزوجها الإمام أمير المؤمنين بعد وفاة أبي بكر، وكان محمد وأخته أم كلثوم صغار فتربوا ونشأوا في كنف الإمام علي سلام الله عليه. وهذا محمد أخته أم كلثوم، يعني ربيبة الإمام أمير المؤمنين، بناء على رواية تزوجها الخليفة الثاني عمر، وزوجها منه الإمام في ظرف خاص. أما محمد هذا الذي نسمع هنا وهناك أن مثلا الإمام زوج بنت له، ربيبته هي أم كلثوم بنت أسماء بنت عميس، وهي في الحقيقة خليصة محمد، يعني بنت الخليفة الأول. محمد بن أبي باك بقي ملازم للإمام أمير المؤمنين ومتأثر بسلوكه، حتى حدثت بينه وبين أخته شبه قطيعة. بعد ذلك أشخصه الإمام، وهذا دليل على اعتماد الإمام عليه، أشخصه الإمام واليا على مصر. ثم بعد ذلك وبعد انتهاء واقعة صفين أرسل الإمام أمير المؤمنين مالك الأشتار ليحل محل محمد بن أبي باكر في ولاية مصر، لكن خب ما وصل مالك إلى مصر، معاوية دبر له حادث الاغتيال بذلك العسل المسموم، واستشهد مالك رضوان الله تعالى عليه، فأبقى الإمام أمير المؤمنين محمد بن أبي باكر على حالته. لكن معاوية ما سكت، دفع بجيش جرار كان يقوده معاوية ابن خديج، وهذا حاقد على أمير المؤمنين ومن الخلص يعني لمعاوية. وهذا الجيش دخل إلى مصر، ومحمد بن أبي باكر وقف أمامهم بمجموعة من أعوانه، لكن بالنهاية فتك بهم معاوية بن خديج، والتجأ محمد بن أبي باكر إلى خربة، إلا أن ابن خديج قبض عليه وأوثقه. ورغم أن عمرو بن العاص يعني حذر معاوية بن خديج من قتل محمد، لا تقتله، وتمهل إلى أن نرسله إلى معاوية بن أبي سفيان، لكن هذا معاوية بن خديج تمرد وأمر بقطع رأس محمد بن أبي بكر. وأكثر من هذا مثل به، أدخل جثته في جيفة حمار وأحرقه. تقول الروايات أن محمد بن أبي باكر رضوان الله عليه لما قبضوا عليه كان يشكو العطش، يعاني عطش شديد، رفض معاوية بن خديج أن يسقيه ماء، وكان يصيح محمد بن أبي باكر يردد: أما والله لو كان سيفي بيدي ما بلغتم هذا مني. تقول الأخبار بأن محمد كان ابن أبي باكر كان دائما يرغب أن يصيحوا له يا بمحمد بن علي، يعني باعتبار أن الآباء ثلاث، أب أولدك وأب زوجك وأب علمك، وهذا أكثر من تلميذ لأمير المؤمنين، ربيب للإمام أمير المؤمنين. وكان عند مقطوعة من الشعر يردد: يا أبانا قد وجدنا ما صلح، أنسيت العهد في خم وما قاله المبعوث فيه ونصح. ثم يقول: يا بني الزهراء، هذا محمد بن أبي بكر، شوف: يا بني الزهراء أنتم عدتي وبكم في الحشر ميزاني رجح، اللهم اجعلنا من الموالين لأهل البيت قولا وفعلا، مو بس ادعاء، قولا وفعلا. زين، استشهاد محمد ابن أبي باك رضوان الله عليه في مصر في شهر صفر من عام 38 هجرية، وذاك اليوم كان عمره رضوان الله عليه 28 سنة. وفي الواقع يعني حادثة استشهاده شكلت ظاهرة متباينة. شوف سبحان الله، وكل إناء مثل ما يقولون بالذي فيه ينضح، ظاهرة متباينة أو ظاهرتان متباينة. أهل الشام من أصحاب معاوية أظهروا السرور والفرح، في حين أن الإمام أمير المؤمنين وأتباعه أظهروا الحداد والحزن والأسى على مصرع هذا العالم وهالشخصية الخيرة. تقول روايات أن الحجاج ابن عزيمة أو عزيمة الأنصاري دخل على أمير المؤمنين جاي من الشام، سأل الإمام عما شاهد هناك، فهو في يعني بمرارة يجاوب، قال له سيدي ما رأيت أهل الشام بفرح كما رأيتهم هذه الأيام، ما شفتهم فرحانين مثل هالأيام. قال له الإمام شلون؟ قال له هالشكل، فرحوا وأظهروا السرور والنكاية بمصرع واستشهاد محمد بن أبي بكر. فقال له الإمام والله إن حزننا أشد بكثير من سرور أهل الشام، إذا هم أهل كثر فرحانين فنحن أضعاف هذا الفرح في حزن وأسى، وكيف لا نحزن على قتل محمد وهو ربيبي وأخ لأبنائي. ثم استعبر الإمام باكيا وهو يقول عند الله نحتسبه. أما أخته عائشة زوجة النبي لما علمت بمصرعه جزعت جزعا شديدا، وكانت تدعو في قنوت صلاتها وفي أعقاب كل صلاتها وتلعن ثلاثة، معاوية بن أبي سفيان ومعاوية بن خديج الذي باشر قتل أخيها وعمر بن العاص. أكدت الأخبار أن عائشة استمرت على ذلك حتى وفاتها. هذه لمحة من نعم حياة شخصية كريمة عزيزة على أمير المؤمنين. أسأل الله أن يزيد من علو درجاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء، هم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم، يفوز محبهم في غد بجنة عدن ودار النعيم.
الله. كنتم مع سماحة السيد حسن الكشميري وبرنامج مع الصادقين.
النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم. اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام علي عليه السلام: الحلم عشيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم عزيزي المستمع يعرض لظاهرة الحلم، وهي مفردة تطلق على جملة دلالات، منها المنع عن الذنب، ومنها الصبر على الأذى، ومنها الأناة وعدم العجلة في الرد على الإساءة وإلى آخره. وهو بهذه الدلالات يصبح سمة شاملة وذات أهمية بالغة، ولذلك وصفه الإمام علي عليه السلام بأنه عشيرة، من جهة أن العشيرة هي مجموعة من الناس وليست فردا، وهذا يعني أن الحلم يقوم مقام العشيرة في حماية الإنسان. والمهم عزيزي المستمع أن التعبير عن أهمية الحلم من خلال صياغته صورة تمثيلية يتطلب حديثا عن بلاغتها، وهذا ما نبدأ به الآن. قلنا مستمعين الأفاضل إن عبارة الحلم عشيرة هي صورة تمثيلية، وتتجسد أهمية هذه الصورة من حيث الشكل الخارجي بأنها مقتصرة، أي لم تتجاوز الكلمتين، ولكنها من جهة الدلالة تكتنز بحشد كبير من المعاني المتنوعة والعميقة والمثيرة. والسؤال هو: لماذا انتخب الإمام عليه السلام ظاهرة العشيرة ورمز بها إلى الحلم؟ قلنا العشيرة مجموعة من الناس، وهذا وحده يتداعى بالذهن إلى أن العشيرة تحمي أي فرد ينتسب إليها، ومن الواضح أن الفرد وحده لا يقوى على مصارعة العدو، بينما العشيرة قادرة على ذلك. وإذا افترضنا أن شخصا ما لم يمتلك غضبه ومارس سلوكا عدوانيا أو دفاعيا، فإن الأثر المترتب على الغضب قد يصب على صاحبه من الأذى النفسي والعصبي وأيضا الجسدي، إذا قدر للطرف الآخر بأن يرد على الغاضب من خلال الضرب أو الجرح أو حتى الموت، حيث ورد في النصوص الشرعية أن الغاضب من الممكن أن يتصاعد انفعاله إلى درجة القتل للآخر أو قتل الآخر له. إذن عزيزي المستمع، عبارة أو صورة الحلم عشيرة لها دلالاتها من زاوية أن الحلم وهو الأناة أو الصفحة
يوفر لصاحبه راحة نفسية وعقلية وعصبية وجسدية، بصفة أن توفير الراحة والانتصار على العدو لا يأتي بسهولة لمحدودية قدرات الفرد، ولكن الحلم أصبح بمثابة العشيرة التي تنتصر لأحد أفرادها فتوفر له الحماية بالنحو الذي أوضحناه. نسأله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الحلم بصفته سلوكا مفصحا عن السوية قبالة الغضب والحدة في إفصاحهما عن الشخصية العصابية، كما نسأله تعالى أن يوفقنا إلى مطلق الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة، وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: الحلم عشيرة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
Thank you. رأيت ظلما فإن شماتة الأعداء داء والآخر الأعاد قط ظلما فإن شماتة الأعداء داء يؤقى